بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في كيفية للوضوء، وهي ما لو وجد إناءان يعلم المكلف بأن أحدهما نجس قطعا، فهل يمكن أن يتوضأ بالإناء الأول ثم يغسل أعضاء الوضوء بماء الإناء الثاني ثم يتوضأ بماء الإناء الثاني ثم يصلي، أو لا يصح ذلك؟ الشيخ الأخوند رحمة الله عليه ذكر تفصيلا، قال: إذا كان الماءان قليلين فلا تصحح هذه الكيفية من الوضوء الدخول في الصلاة، أما إذا كان الماءان كثيرين أو كان الماء الثاني كثيرا على الأقل فهذه الطريقة من الوضوء تصحح الدخول إلى الصلاة. هذا وفق القاعدة، بغض النظر عن الرواية الآتية، وأعيد ملخصا ما قاله الشيخ الأخوند في ذلك. الشيخ الأخوند يقول إن المكلف حينما يتوضأ بالماء الأول، يصب ماء الإناء الأول على يده للوضوء، فهو لا يعلم بحصول التنجس لليد كمثال للأعضاء، ولكن حينما يصب من الماء الثاني فقبل انفصال الماء الثاني عن يده يحصل له العلم تفصيلا بأن يده متنجسة الآن. أما كيف يحصل له العلم التفصيلي بنجاسة يده؟ لأنه إذا كان الماء الثاني هو النجس فحصول التنجس لليد من الوضوح بمكان، لأنه الآن قد صب الماء الثاني والماء الثاني هو النجس، فيده الآن متنجسة طبعا. أما إذا كان الماء الأول هو النجس والماء الثاني هو الطاهر، فاليد الآن عند صب الماء الثاني عليها وقبل انفصاله نجسة أيضا. لماذا؟ لأن اليد إنما يطهرها الماء الثاني إذا كان طاهرا بعد انفصاله، قبل الانفصال، الآن قبل الانفصال لم تطهر اليد بالماء الثاني. شرط حصول التطهر بالماء الثاني هو انفصال ماء الغسالة عن اليد، وفرضنا أنه في آن صب الماء الثاني على اليد وقبل حصول الانفصال، فحينئذ إذا كان الماء الأول هو النجس فاليد نجس الآن أيضا لأنها لم تطهر بعد. عند صب الماء الثاني على اليد، لحظة صب الماء الثاني على اليد، لدى المكلف علم تفصيلي بنجاسة اليد. كيف يحصل العلم التفصيلي؟ لأنه إذا كان الماء الثاني هو النجس فقد تنجست الآن، وإذا كان الماء الثاني هو الطائر وكانت اليد قد تنجست بالماء الأول، فالآن عند صب الماء على اليد من الإناء الثاني وقبل انفصاله لم تطهر اليد، فإذا في هذا الآن آن صب الماء الثاني على اليد يوجد علم تفصيلي عند المكلف بنجاسة اليد. جيد. بعد الانفصال انفصل الماء يحصل الشك بزوال نجاسة اليد. هذا العلم التفصيلي الذي حصل بنجاسة اليد بعد انفصال الماء الثاني يحصل شك ببقائه. قد تقول لماذا يحصل شك ببقائه؟ قلنا ان شرط الطهارة هو الانفصال وقد انفصل. السبب في الشك في انه يوجد شك، لدينا علم تفصيلي بنجاسة اليد وبعد الانفصال يوجد شك بزوال تلك النجاسة. لماذا؟ لانه ان كان الماء الثاني هو الطاهر فقد زالت النجاسة، وان كان الماء الثاني هو النجس فقد تحققت النجاسة. وهو لا يدري اي الماءين هو الطاهر وايهما هو النجس، اذا هو يشك الان ببقاء النجاسة فيستصحبها. واضح؟ قد تقول، وهذا الذي اشرت له اشارة ولم اوضحه لانه كان في نهاية الدرس، قد تقول لكن استصحاب النجاسة هذا معارض باستصحاب الطهارة، لان المكلف يعلم بتحقق الطهارة اجمالا اما قبل الغسل بالماء الثاني او بعده. استصحاب النجاسة نعم، لكن هذا الاستصحاب معارض باستصحاب الطهارة. لماذا؟ لان المكلف يعلم علما اجماليا بتحقق الطهارة اما قبل الغسل بالماء الثاني
فيكون من الاناء الاول،
قبل الغسل من الاناء الثاني. اذا كان الماء الاول هو الطاهر وليس هو النجس، توضأ بالماء الاول وكان الماء الاول هو الطاهر، هنا يعلم بالطهارة او لا يعلم بالطهارة؟ يعلم بالطهارة. لا بعدنا قاعد نفترض انه هو طاهر، شو المشكلة؟ معكم نجاسة؟ ربما قاعد نفترض ان الماء الاول هو الطاهر. هذا وين هذا؟ هيا حالة، حالة قبل الغسل بالماء الثاني. هذا طرف للعلم الاجمالي، العلم الاجمالي الطهر. او يحصل له العلم بعد الغسل بالماء الثاني.
من الاناء الثاني.
بعد الغسل من الماء الذي في الاناء الثاني. كيف يحصل له العلم؟ فيما اذا كان الماء الاول هو النجس وتنجست اليد ولكنها طهرت بعد الغسل بالماء الثاني. فاذا هو بعد الغسل بالماء الثاني، بعد الغسل بالماء الثاني بعد انفصال النجاسة يوجد عنده علم تفصيلي بالنجاسة وشك ببقائها يستصحب النجاسة، لكن ايضا بعد الغسل بالماء الثاني يوجد لديه علم تفصيل علم اجمالي بالطهارة، علم اجمالي بالطهارة. كيف؟ اما قبل الغسل بالماء الثاني او بعده. قبل الغسل بالماء الثاني تتصور الطهارة فيما لو كان الماء الاول هو لم يكن نجسا، بعد الغسل بالماء الثاني فيما لو كان الماء الاول هو النجس الماء الاول والماء الثاني هو الطاهر، اذا بعد الغسل طهر يده فيحصل علم اجمالي بعد الغسل بالماء الثاني عند علم اجمالي بطهارة اليد، اما قبل الغسل كانت طاهرة او بعد الغسل كانت طاهرة. واضح؟ جابوني واضح؟ نعم. هذا استصحاب للطهارة فيعارض استصحاب النجاسة، فالمفروض انهما يتساقطان او انهما لا يجريان بناء على مبناك ايها الشيخ الاخون، فنذهب الى اصالة الطهارة. فكيف تقول بانه في حالة ما لو كان الماءان قليلين لا تصحح هذه الكيفية الصلاة؟ الجواب، قال شيخ الاخون بينت سابقا في حالة توارد الحالتين توجد صورتان، صورة أننا لا نعلم المتقدم والمتأخر أصلا، كليهما لا نعلم ما هو المتقدم وما هو المتأخر، الطهارة أو الصلاة. ماذا قال؟ لا يجري الاستصحاب. وين نروح؟ لا صلاة الطهارة، صح أو مو صح؟ وصورة أخرى قال إذا كان استصحاب أحد الاستصحابين معلوم التاريخ والآخر غير معلوم فيجري الاستصحاب في معلوم التاريخ ولا يجري في مجهوله. وهنا هذه الحالة من الصورة الثانية، علم إجمالي، علم إجمالي بالطهارة لكن الطهارة مجهولة التاريخ. وياي انتم منتبهين وياي؟ الطهارة مجهولة التاريخ، لا ندري الطهارة المعلومة اجمالا هل هي قبل الغسل بالماء الثاني او بعد الغسل بالماء الثاني وياي، لكن النجاسة معلومة التاريخ، وهو هذا التاريخ في لحظة صب الماء الثاني على اليد قبل الانفصال. فحينئذ استصحاب النجاسة غير معارض باستصحاب الطهارة، فيجري استصحاب النجاسة ولا تجري قاعدة الطهارة. لماذا؟ لأن الاستصحاب مقدم عليها. متى يبني الشيخ الآخون على البناء على أصالة الطهارة؟ في حينما لا يجري الاستصحابان، بينما في هذا المورد يجري استصحاب النجاسة ولا يجري استصحاب الطهارة، فيوجد استصحاب للنجاسة وتوجد أصالة الطهارة فلا تجري أصالة الطهارة لأن استصحاب النجاسة مقدمون عليها. واضح؟ وبهذا يتضح ان
النجاسة معلومة علم تفصيلي، شنو فائدة الغسل بين الوضوءين؟ الغسل بالماء بين الوضوءين شنو فائدة؟
وين معلومة تفصيلي؟ مين معلومة تفصيلي؟ معلومة تفصيلي في حالة الصب الثاني.
نعم. أي. يعني شنو فائدة الغسل بين الوضوءين؟
المن فائدة المن؟ ما عنده فائدة. شيخ الأخوان ما عنده فائدة.
هي فائدة.
شنو؟
حتى صحيح الوضوء
الثاني
لأنها
نجت الأعضاء. لا. تصحيح عند الشيخ الأخوان هذه الكيفية تصحيح عنده. ما لها. نعم. فائدتها ان الشيخ الاخون تحتاج بالتفصيل هذا. الشيخ الاخون ماذا يقول؟ لا يقول ان احد الوضوءين باطل، هل سأعادي لها؟ يقول لنجاسة الاعضاء ففائدة الغسلة تجعلنا نجزم بصحة احد الوضوءين، لكن هذا لا تمر له عند الشيخ الاخون. بهذا التفصيل يتضح ان الوضوء شو انت بويا باحد المائين القليلين مو بكليهما، انا قاعد افترض فرضية، لا يكفي. لماذا؟ لانه لا جزم بطهارة اي من الاناءين. يعني انت توضأت بالاناء الاول تجزم بان هذا الوضوء صحيح؟ احتمال انه نجم. انتبهين ياي وياي انتم؟ وعندنا شو يشتغل في مثل حاله؟ ما عندك جزم بالطهاره. شغل قاعده الاشتغال ان الصلاه التي تاتي بها بهذا الوضوء هل تفرغ الذمه او لا تفرغها؟
لا
يقينا لا تفرغ الذمه يقينا، قد تفرغ وقد لا تفرغ، والاشتغال اليقيني يستدعي ماذا؟ فراغ اليقين. والوضوء بالماء الثاني ايضا تجزم بطهارته لا تجزم بطهارتي وياي انتم، ولا لا تجزم بطهارتي، فحينئذ تجري قاعدة الاشتغال اليقين. واجراء قاعدة الطهارة في هذا الاناء معارض باجراء قاعدة الطهارة في الاناء الاخر فيتساقط، فحينئذ الوضوء باي من الاناءين باحد الاناءين الوضوء ليس بصحيح، اصل الوضوء ليس بصحيح، لانه يشترط مو للنجاسة الاعضاء، لأنه يشترط في الوضوء أن يكون بماء طاهر. واضح لكم؟ جيد. أما الوضوء بكليهما فهو أيضا لا يكفي للحكم بصحة الصلاة، لكن لا لبطلان كلا الوضوءين، بل أحد الوضوءين صحيح جزما. كيف أحد الوضوءين صحيح جزما؟ بالطريقة التي قلنا، إن كان الأول هو الطاهر الوضوء صحيح، الوضوء بالماء الأول صحيح، وإن كان نجس فالفرق ما هو؟ أننا طهرنا الأعضاء بالماء الثاني ثم توضعنا بالماء الثاني الطهر، فأحد الوضوءين صحيح طهر. ويا أنتم؟ لكن المشكلة عند الشيخ الآخرون أن هذه الكيفية، تتوضأ بالماء الأول ثم تغسل يديك، تغسل الأعضاء بالماء الثاني ثم تتوضأ بالماء الثاني ثم تصلي مع ذلك، هذه الكيفية لا تصحح الدخول في الصلاة. لماذا؟ لنجاسة الأعضاء. كيف تكون الأعضاء نجسة؟ لما قلته أنا في الماء
القليل،
في الماء القليل كلامي عن فرص من الأول. لماذا؟ لأنه يوجد استصحاب للنجاسة ولا يعارض باستصحاب الطهارة، لأن استصحاب النجاسة، لأن النجاسة معلومة التاريخ والطهارة غير معلومة، والاستصحاب لا يجري في مثل هذه الحالة في مجهول التاريخ. واضح؟ قد تقول كما قال جناب الشيخ يمكن تصحيح الوضوء بكلا الإناءين الذي نعلم إجمالا بنجاسة أحدهما، بأن نفرض أننا ما بين الإناءين نغتسل بماء ثالث طاهر، لكن هذا خلاف الفرض. أولا نحن نفرض أن الموجود إناءان، وثانيا طب لو كان عندنا إناء ثالث طاهر خلص المشكلة، نتوضأ به مباشرة لا لا شوفها محصورة
بعد كون
الثالث معلومة طهارة، لا شبهة لا محصورة ولا غير محصورة. واضح؟ جيد. هذا كله إذا كان الماءان قليلين. أما إذا كان الماء الثاني كثيرا على الأقل، سواء كان كثيرين أو كان الماء الثاني كثيرا، بحيث تحصل الطهارة بمجرد إصابة الماء الثاني للأعضاء بلا حاجة إلى انفصال ماء الغسالة، هذه الفرضية. لو كان الماءان كثيرين أو كان الثاني كثيرا، بحيث أن المكلف حينما يغسل الأعضاء بين الوضوئين لا يحتاج إلى انفصال الغسالة وتطهر الأعضاء بمجرد شنو؟ بمجرد صب الماء على الأعضاء، فهنا لا يوجد علم تفصيلي بنجاسة اليد عند إصابة الماء الثاني لها. يوجد علم تفصيلي؟ ما الذي يوجد؟ يوجد علم إجمالي. شو أنت تقول؟ ما يوجد علم تفصيلي عند إصابة الماء الثاني طهرت اليد، عند إصابة الماء الثاني اليد طهرت اليد، حتى
على فرض الثاني طهرت،
لا مو على فرض الثاني، على فرض انه كثير وطاهر طبعا. لكن بغض النظر عن ذلك، احنا كلامنا كان فيما لو كان الثاني نجس حتى لو كان طاهر، حتى لو كان طاهر في فرضنا الاول، فيما لو كان الماء الثاني قليل حتى لو كان طاهرا، فعند صبه على اليد يحصل علم تفصيلي بالنجاة. هنا لو كان الماء الثاني طاهر لكنه كان كثيرا، فعند صب الماء على اليد لا يحصل علم تفصيلي بالنجاسة. واضح؟ لكن الذي يحصل، يحصل علم إجمالي بالنجاسة. كيف يحصل علم إجمالي بالنجاسة؟ يحصل علم إجمالي بأن يده قد تنجست حتما. شو أريد تسبون يعني؟ عند صب الماء الثاني يحصل علم إجمالي وليس تفصيلي، بأن يده قد تنجست حتما، أما عند إصابتها للماء الأول إذا كان الماء الأول هو النجس، أو عند إصابتها للماء الثاني إذا كان الماء الثاني هو النجس. هنا لا يوجد علم تفصيلي ولا توجد نجاسة معلومة التاريخ، يوجد علم إجمالي بأن اليد نجسة والنجاسة مجهولة في التاريخ، لأننا لا ندري أن اليد تنجست بإصابتها للماء الأول أو بإصابتها للماء الثاني. إذا كان الماء الأول هو النجس فقد تنجست عند إصابتها للماء الأول، إذا كان الماء الثاني هو النجس فقد تنجست عند إصابتها للماء الثاني. وهذا الاستصحاب شو نتيجته؟ استصحاب النجاسة، لكنه معارض باستصحاب آخر هو استصحاب الطهارة، لأن المكلف كما يعلم أن يده قد تنجست أما عند ملاقاة اليد للماء الأول أو عند ملاقاتها للماء الثاني، كذلك يعلم بأنها طاهرة. متى؟ أما عند ملاقاة الماء الأول، يعني عند ملاقاتها للماء الأول إذا كان الماء الأول هو الطاهر، أو عند ملاقاتها للماء الثاني فيما لو كان هو الطاهر. ليش عند ملاقاتها للماء الثاني تكون طاهر؟ لأنه كثير ولا يشترط الانفصال. فإذا يوجد استصحاب، استصحاب للنجاسة مجهولة التاريخ، واستصحاب للطهارة مجهولة التاريخ، فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان على رأي المشهور وعند الشيخ الأخون. خلونا في رأي الشيخ الأخون، لا يجري كلا الاستصحابين، والمرجع حينئذ تكون ما هي؟ أصالة الطهارة. إذا إذا كان الماءان قليلين شو انتبهولي، يوجد استصحاب للنجاسة ويوجد استصحاب للطهارة، لكن استصحاب الطهارة لا يجري عند الشيخ الآخون لأنه مجهول التاريخ، فيجري استصحاب النجاسة لأنه معلوم التاريخ، ويتقدم استصحاب النجاسة على قاعدة الطهارة. فالمكلف لا يستطيع الصلاة بهذه الكيفية لأن أعضاؤه نجس حكما. أما لو كان الماءان كثيرين أو كان الثاني منهما كثيرا، فيوجد استصحاب للطهارة ويوجد استصحاب للنجاسة، لكن كلاهما مجهول التاريخ، فلا يجريان عند الشيخ الآخون، وتصل النوبة إلى أصالة الطهارة خلاف المشهور. على المشهور شوية خلي ندخل، على رأي الشيخ الآخون إذا كان الماءان قليلين شنو النتيجة؟ يوجد استصحاب للنجاسة غير معارض باستصحاب الطهارة، لأن استصحاب الطهارة مجهول التاريخ، فتستصحب النجاسة ويتقدم الاستصحاب على قاعدة الطهارة. هذا كان المعاني قليلين. عند المشهور شنو النتيجة؟ الاستصحاب يجري ويتساقط الاستصحابان، الاستصحاب في مجهول التاريخ يجري ويتساقط الاستصحابان، وشنو النتيجة؟ يكون أصالة الطهارة، فيصلي بأعضاء محكومة بالطهارة. فالقاعدة ماذا تقتضي؟ جاوبوني بعد، أريكم جاوبوني، ماذا تقتضي؟ تقتضي صحة الصلاة، لأنه قد دخل بأعضاء محكومة بالطهارة. إذا قلنا بأن الاستصحاب لا يجري في حالة مجهول التاريخ، فيتقدم استصحاب النجاسة كما هو رأي الشيخ الأخر. إذا قلنا بأن الاستصحاب يجري في مجهول التاريخ، فيتعارض الاستصحابان وتجري أصالة الطهارة. إذا قلنا بأن أصالة الطهارة لا تجري في حالة توارد الحالتين، سنذهب إلى الأصول الطولية. ما هي الأصول الطولية؟ في حالة الصلاة شنو؟ قاعدة الاشتغال. في حالة الشرب البعض، واضح؟ هذا وين؟ في الماءين القليلين. في الماءين الكثيرين عند الشيخ الآخون شنو النتيجة؟ يوجد استصحابان كلاهما مجهول التاريخ فلا يجريان، فتأتي قاعدة الطهارة. عند المشهور يجريان ويتساقطان بالمعارضة، فتجري قاعدة الطهارة. على رأي أن قاعدة الطهارة لا تشمل حالة توارد الحالتين، فشنو وين نروح؟ للأصول الطولية. هذا كله وفق من؟ جاوبوني، وفق القاعدة في الحالتين. في حالة قلة الماء وكثرة الماء. لكن في المائين القليلين توجد رواية مفادها عدم صحة الصلاة بهكذا كيفية ووجوب التيمم. فإذا قلنا برأي الشيخ الآخون تكون الرواية على وفق القاعدة، واضح؟ إذا قلنا برأي المشهور تكون الرواية على خلاف القاعدة، يعني القاعدة تقتضي أن الصلاة صحيحة بهذه الكيفية، والرواية تقتضي أن الصلاة ليست بصحيحة بهذه الكيفية، واضح؟ هذه الرواية هي موثقة سماع، نقلها الشيخ الحر في الجزء الأول صفحة 151 في الباب الثامن من أبواب الماء المطلق الحديث الثاني. قال: وعن محمد ابن يحيى 151. إذا رجعنا إلى الرواية رقم 1 نجدها محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، هذه وعن محمد بن يحيى، يعني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، أي الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى. محمد بن يحيى هو أبو جعفر العطار الثقة المعروف. أنا أحمد بن محمد، مشترك بين ثقات. عن عثمان ابن عيسى وهو الرواسي واقفي، بل هو شيخ الواقفة، عده الكشي من أصحاب الإجماع الثالث، وحكى توبته ورجوعه عن الوقف، وقال الشيخ الطوسي في العدة: عملت الطائفة برواياته لأجل كونه موثوقا ومتحرزا عن الكذب. فهو ثقة، ثقة في الحديث. عن سماع، سماع ابن مهران ثقة، قال العلامة انه واقفي وفي ثبوت وقفه كلام. طبعا البعض يناقش انه المستحيل ان يكون واقفيا لانه متوفى 145 هجرية، يعني قبل وفاة الإمام الصادق، لكن هذا يتنافى مع رواياته الكثيرة عن الإمام الكاظم، فيحتاج إلى تثبت أكثر. توجد له روايات كثيرة عن الإمام الكاظم، فيتنافى هذا الرد أنه لم يعاصر الإمام الكاظم حتى يقال أنه واقف.
ما نحتملها في صغر الإمام
الكاظم نقلها؟ لا لا لا، السماع لا ينقل عن الإمام، وهو لم يتفدى عن الإمام، يسألون الإمام عادة.
وهذا ميت الشرط كونه متفدى الإمام،
ولا ينبه، ولا ينبه. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل معه إناءان فيهما ماء، وقع في أحدهما قدر لا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيره، قال: يهريقهما جميعا ويتيمم. يهريقهما معا ويتيمم. والشيخ الحر نقل نفس الحديث عن سماعة في الباب 12 من أبواب الماء المطلق، الحديث الأول صفحة 169. قال: وقد تقدم حديث سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل معه إناءان وقع في أحدهما قدر ولا يدري أيهما هو، وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما ويتيمم. شو انتبهوا لها نا، وليس يقدر على ماء غيره، وهنا وليس يقدر على ماء غيرهما، قال: يهريقهما ويتيمم. هذا هذا النقل غيرهما نقل عمار الصباطي، بينما الشيخ المصن الشيخ الحر نقله عمن عن سماع المولدين. هذا شوي اختلاف بالرواية غيرهما او
غيره.
وايضا نقلها الشيخ الحر في الباب الثامن من ابواب الماء المطلق الحديث 14 في الجزء الاول صفحة 155 قال: وعنه الرواية السابقة وبإسناد يعني محمد بن أحمد بن يحيى، يعني الشيخ الطوسي، يعني وعنه يعني الشيخ الطوسي بإسناد يعني محمد بن أحمد بن يحيى، طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن أحمد بن يحيى الطريق الرابع في المشيخة صحيح في الجزء الثالث صفحة 135، ومحمد بن أحمد بن يحيى نفسه والأشعر الأمي أبو جعفر الثقة المعروف قيل أنه كان يروي عن الضعفاء عن أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن فضال، وأيضا يعبر أحيانا يحدث هناك أحمد ابن محمد ابن الحسن ابن علي ابن فضال، أحيانا يعبر أحمد ابن الحسن مو أحمد ابن محمد ابن الحسن وهو نفسه. قال النجاشي يقال أنه كان فطحيا وكان ثقة في الحديث، وقال الطوسي كان فطحيا غير أنه ثقة في الحديث. الشيخ النجاشي نقلها بقيل عن عامر ابن سعيد المدائني، قال النجاشي ثقة وقال الشيخ الطوسي في الغيبة كان فطحية. عن مصدق بن صدقة المدائني ايضا قال الكشي انه فطحي ومن اجلة العلماء والفقهاء العدول. عن عمار الصاباطي الثقة المعروف الذي قلنا انه يتهم بعدم الدقة في نقل الحديث، عن عمار الصاباطي شوفوا عن ابي عبد الله عليه السلام في حديث قال سئل عن الرجل، الرواية اللي نقلناها سمع قال سألت ابا عبد الله، عمار الصاباطي ماذا قال؟ سئل عن الرجل، فلعل الرواية واحدة لعل الرواية واحدة وعمار الصاباطي كان حاضرا. نعم السند مختلف لكن لعل الرواية واحدة، لا سيما ان الالفاظ متشابهة جدا. صحيح صحيح، وليس يقدر على ماء غيره، وليس يقدر على ماء غيرهما موجودة في رواية عمار غيرهما وفي رواية سماعة غيره، لكن في النقل الاخر للشيخ الحر عن سماعة في الصفحة اللي قلنا صفحة 169 في الجزء الأول قال غيرهما، فالرواية لعلها واحدة. لعله يقصد سماع، ما أقدر أجزم بس أقول لعل الرواية واحدة. قال خلينا نقرأ، قرينا متن نقل سماعة، نقرأ رواية عمار. قال سئل عن الرجل معه إناءان، فإذا أول فارق سئله بينما سماع قال سألته، الرجل معه إناءان فيهما ماء وقع في أحدهما قذر لا يدري أيهما هو وحضرت الصلاة. هذه العبارة غير موجودة في رواية السماع، لكن أيضا هي غير موجودة في المصدر، يعني الشيخ الحر ينقل هذه الرواية عن عمار الصاباطي عن التهذيب، وفي التهذيب ليست موجودة هذه العبارة ليست موجودة وحضرت الصلاة، وليت يقدر على ماء غيرهما قال يهريقهما جميعا ويتيمم. إذن لعل الرواية واحدة. والموثقة حكمت بلزوم إهراق كلا الماءين وأوجبت التيمم وأمرت بالتيمم ويتيمم. جيد، ما علاقتها بمطلبنا؟ من يقول لي كفاية كلش بسيطة
واضح حكام بنجاسة كلها يعني.
اي وين احنا شنو نفتره؟
ايش
فرضنا؟ فرضنا مسألتنا شنو احنا مسألتنا؟ يتوضا بالماء الاول ويغتسل بين ويغسل اعضاءه بالماء الثاني ويتوضا بالماء الثاني ثم يصلي، الرواية اشارت لذلك؟ شنو علاقتها؟ لا لا شنو علاقتها بطلبنا؟ حتى نقول موافقة وغير موافقة بالإطلاق بالإطلاق بالإطلاق. السائل سأل عن إناءين لا يدري وقع في ما في أحد ما قدر لا يدري ما هو. الإمام ما قال له فصل لي ممكن أن يغسل بينهما أو لا يمكن ما قال له. الإمام أطلق وقال يهريقهما ويتيمم فتشمل هذا المورد وتشمل موارد أخرى ستأتي. هذا المورد مشمول للرواية بالإطلاق وإن لم يشر إلى ذلك في كلماتهم، لكن الرواية تشمل هذه الفرضية بإطلاقها لأن الإمام لم يفصل. الإمام قال يهريقهما جميعا ويتيمم. جيد، هذا الأمر بلزوم الإهراق والتيمم لعله لأجل أن أعضاء الوضوء محكومة بالنجاسة، لماذا يهريقهما ويتيمم؟ لعله لأجل أن أعضاء الوضوء محكومة بالنجاسة بمقتضى استصحاب النجاسة كما هو مبنى الشيخ الآخون. الرواية في الماءين القليلين توافق القاعدة التي بناها الشيخ الآخون في الماءين القليلين. إذا قلنا بشمولها للماءين الكثيرين لا توافق، لأن الشيخ الآخون في الماءين الكثيرين ماذا قال؟ صحح الصلاة. لكن في الماءين القليلين الرواية توافق ما قاله صاحب الكفاية بعبارة التوضؤ بكلا المائين بحيث يتوضأ بالماء الأول ثم يغسل أعضاء الوضوء، أي ما مسه الماء الأول بالماء الثاني ثم يتوضأ بالماء الثاني ثم بعد ذلك يصلي، يحقق الجزم بصحة أحد الوضوئين. لكن وجوب التيمم في مثل هذه الحالة إما في الرواية اما تعبدي معه نجهل ملاك، اما هكذا او يمكن ان نتصور له حكمة كما سيأتي، او انه من باب الحكم بنجاسة الاعضاء بمقتضى استصحاب النجاسة. وهي على كل حال في الماءين القليلين توافق القاعدة التي بناها الشيخ الآخون وتخالف القاعدة وفق مباني المشهور. أما لو كان الماءاني كرين كثيرين أو كان أحدهما كرا بحيث يغسل ما مسه الماء الأول ثم يتوضأ بالماء الثاني ثم يصلي، فالقاعدة كما قلت ماذا تقتضي؟ لا تقتضي عدم الجواز، تقتضي الطهارة. كيف تقتضي الطهارة؟ لأنه يوجد استصحابان يتعارضان فيتساقطان فتصل النوبة إلى ماذا؟ إلى أصالة الطهارة، أو لا يجريان كما هو ابن الشيخ الآخون. فلا لا يجريان، لا يجري الاستصحابان فتجري قاعدة الطهارة، وبالتالي فأعضاء الوضوء محكومة بالطهارة والصلاة تبعا لذلك على كلا المبنيين، مبنى المشهور ومبنى الشيخ الآخون.
موافق مخالف الأعضاء؟
نعم
نعم موافق مخالف الأعضاء كثير
جاد. نعم إذا قلنا بأن الموثقة مطلقة فتشمل حالة ما لو كان الماءان كرين أو كان الثاني منهما كرا، فحينئذ يكون عدم صحة الوضوء بهذين الماءين وتعين التيمم ليس لأجل نجاسة الأعضاء، لأن الأعضاء على كلا المبنيين مبنى المشهور ومبنى الشيخ الآخون محكومة بالطهارة، وإنما يكون الحكم إذا قلنا بأن الرواية مطلقة تشمل حالة ما لو كان الماء كرين يكون الحكم فيها تعبدي محض. الرواية إذا كانت مختصة بالماءين القليلين فتوافق القاعدة التي أرساها الشيخ الأخود، ولا توافق مباني المشهور. أما إذا قلنا أنها مطلقة تشمل حالة الماءين الكثيرين فهنا الحكم فيها تعبدي محض، لا يوافق حتى ما أرساء الشيخ الأخون في حالة المائين الكثيرين. لكن ظاهر الموثقة أنها تتحدث عن مائين كثيرين أم عن مائين قليلين؟ شنو القليلين؟ الإناء بعد ممكن أن يقال إن الإناء مطلق يشمل الإناء الكثير والإناء ال
وقعت
في أحاديثهما وقدرهما. القرينة الأولى أن الرواية تتحدث عن إناءين، ولفظ الإناء يطلق عادة على الماء الأقل من الكر، على الماء القليل، وبالتالي فالرواية تتحدث عن ماءين قليلين. لكن من حقك أن تشكل وتقول لفظة الإناء مطلقة تشمل حتى الوعاء الكبير، حتى الإناء الكبير، فحينئذ نقول ماذا قالت الرواية؟ قالت وقع في أحدهما قدر. شنو يعني وقع في أحدهما قدر؟ يعني ظاهر الرواية إن مجرد وقوع القدر ينجس الماء، وهذا وين مجرد وقوع القدر ينجس الماء؟ هذا انما يكون في الماء القليل.
مجرد الوقوع منين استهلنا؟ ما تغير؟
لا كافي، لا كافي، وقع ما قال وتغير،
هذا
لا لا يحتاج، يحتاج التغير شيء اخر، التغير شيء اخر، قال وقع يعني مجرد الوقوع بالاطلاق يشمل وقع ولم يتغير، وقع وتغير، قال وقع وأطلق.
بس هذا الكلام السائل مو الإمام قال وقع.
إيه والإمام. والإمام جابه على ذلك.
نعم.
جابه قرر لو كان ما فصل الإمام. حينئذ نقول إذا كانت الرواية تختص بالماءين القليلين فهي موافقة للتفصيل الذي تبناه الشيخ الأخون، أما على رأي المشهور فهي تخالف. وين تخالف؟ في المائين القليلين. الرواية خلاف القاعدة في المائين القليلين. جيد، إذا كانت تخالف شنو يحكم المشهور؟ أريد واحد جاوبني. يقول نتخلى عن القاعدة، هذا وفق القاعدة، لا ونتعبد بالنص. تفضل يا شيخ. لعله، لكن ما نقدر ننتم بها. جيد، إذا على رأي الشيخ الآخون في التفصيل ظاهر الرواية توافقه، لكن على رأي المشهور ظاهر الرواية في المائين القليلين أنها لا توافق القاعدة، فلا بد من الخروج عن القاعدة. جيد، للسيد الخوي رحمة الله عليه كلام آخر، يقول سواء كان الماء كثيرا أو كان الماء قليلا فالقاعدة تقتضي عدم الدخول بهذه الكيفية للصلاة حتى لو كان كثيرا. انت بين يناي الآن احنا أسسنا أن المشهور ماذا يقول؟ يقول في المائين القليلين والكثيرين هذه الكيفية تصحح الدخول في الصلاة. الشيخ الآخر فصل، قال في المائين القليلين لا تصحح، في الكثيرين تصحح. للسيد الخوي رأي ثالث أنه في كلا المائين هذه الكيفية لا تصحح الدخول في الصلاة. كيف؟ هذا سيأتي إن شاء الله. خلينا نطبق هذا المقدار من العبارة.
تأخذ
هذا الشخص
بالكثير
لو سيخوئي لو بيه لا بعد كل ما كان قليلا يا طريقة هي طريقتنا يتوضا بأحدنا ثم يغتسل بالماء الثاني أعضاء الأعضاء التي مسها الماء الأول ثم يتوضا بالماء الثاني. هاي الكيفية ما طاعين عن هاي الكيفية. بعدين نجيب كيفية ثانية. قال المقام الثاني الشرك المقرون بالعلم الإجمالي. وأما إذا كان الشك في النجاسة مقرونا بالعلم الإجمالي فدارة يكون بنحو الشبهة المحصورة وأخرى بغير هذا. قلنا إن المقام يقع إن البحث يقع في مقامين أيضا. نحن في المقام الثاني والبحث يقع في مقامين. المقام الأول في الشبهة المحصورة، المقام الثاني في الشبهة غير المحصورة. الشبهة المحصورة إذا كانت الشبهة محصورة فشنو الفرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة يأتي في المقام الثاني. فلا إشكال في عدم جواز ارتكاب أي من الطرفين. يعني شنو أي من الطرفين؟ يعني لا يجوز حتى ارتكاب أحد الطرفين بوضوء أو شرب أو غيرهما. شنو غيرهما؟ من الاستعمالات مثل من؟ مثل تغيير الثوب مثلا، مثل الطبخ مثلا بهذا الماء. الاحتمال كونه هو النجس الطرف ولا مؤمن من الاحتمال المذكور بعد عدم جريان القاعدة. يا قاعدة قاعدة الطهارة لأجل المعارضة. شنو يعني لأجل المعارضة؟ شرحت يعني إجراء القاعدة قاعدة الطهارة في هذا الطرف دون هذا الطرف ترجيح بلا مرجح. إجراء القاعدة في الطرفين يؤدي إلى ماذا؟ الى الترخيص بالمخالفة القطعية على رأي المشهور. على رأي المشهور قال وهل يجوز الوضوء من كلا المائين؟ شنو على رأي المشهور حتى نقضي عليكم؟ وقلت السيد الصدر يناقش في ذلك ويقول عقلا لا مانع، لكن العقلاء لا يرتضون ذلك بتفسير شرحته في الحلقة الثالثة. قال وهل يجوز الوضوء من كلا المائين؟ هاي الطريقة بأن يتوضأ المكلف بأحدهما ثم يغسل مواضع الوضوء التي مسها الماء الأول بالماء الثاني ثم ضيفه ثم يتوضأ بالماء الثاني ثم يصلي بعد ذلك. سؤال يقول ليش هاي الإضافة؟ لأن هذا الفرض مو هو البحث، مو هو البحث. تذكرون ليش؟ لأنه الوضوء بأحد المائين قطع الوضوء لا نجزم بصحته، فما نحتاج بعدها تفاصيل. يعني توضأ بماء بالماء الأول أو توضأ بالماء الثاني بأي من الإلهين وضوء واحد لا يصح الدخول في الصلاة. ليش؟ الاحتمال أنه هو النجس، فحينئذ ندخل بوضوء غير مجزوم بصحته فالقاعدة تقتضي الاشتغال. فمو مقصود الشيخ المصنف هذا، هذا مو مقصود الشيخ المصنف كما قد يتوهم. لابد من وجود وضوئين بالماءين، وضوء بهذا الماء ووضوء بهذا الماء، واضح؟ ولا يكفي وضوءان بدون غسل بينهما، اصلا هاي خارجه. فرضنا وين فرضنا؟ فرضنا وين؟ يتوضأ بالماء الأول ويغسل الأعضاء التي مسها الماء الأول ثم يتوضأ بالماء الثاني وشنو؟ بعبارة توجد حالات. حالة الأولى يتوضأ بهذا الماء بأحد المائين ويصلي، هذه حالة مجزومة البطلان لأنه يدخل بوضوء لا ندري صحته. حالة ثانية يتوضأ بالماء الأول ثم يغسل بالماء الثاني ويصلي، هذه أيضا الحالة لا نستطيع الجزم بصحتها. واضح الفكرة؟ حالة ثالثة يتوضأ بالماء الأول ثم يغسل بالماء الثاني، ثم يتوضا بالماء الثاني، ثم يصلي صلاه واحده. هذه الحاله التي هي محل البحث. توجد حاله رابعه، يتوضا بالماء الاول ويصلي، ويتوضا بالماء الثاني ويصلي. هذه احدى الصلاتين صحيحه قطعا، واضح الفكره، لا مشكله فيها. اجي الى تفصيلها، ما اعرف ادخل فيها، واضح. فاذا الحاله محل البحث، يتوضا بالماء الاول ثم يغسل بالماء الثاني، ثم يتوضا بالماء الثاني، ثم يصلي صلاه واحدة بعد الوضوء.
ما يصلي شيخ هو حتما نجس.
من بحث
أنا أقول يعني هو فجر ما هو واحد من عدن نجس.
أيه.
إذا هو إذا متنجس بالأولى وهم الثانية.
وين كان عليه من توترنا يومين.
لا يعني كثير.
هذا كلام.
إحنا البارحة اتفقنا على أساس هو مو للصلاة، صحة الوضوء.
على رأي المشهور لا.
صحة الوضوء.
لا 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 للصلاة لا. على رأي المشهور، على رأي المشهور صلاة صحيحة. على رأي المشهور شنو؟ استصحاب النجاسة معارضا باستصحاب الطهارة، فإن تساقطان وتجري أصالة الطهارة.
احنا اتفقنا على أساس صحة الوضوء فقط.
شنو على شنو سوي الوضوء؟ احنا كلامنا في الصلاة. لا صح الوضوء صحة الصلاة. كلامنا هذا، احنا كلامنا أصل الصلاة.
الوضوء من الوضوءين بس، هو التوضع بالأول والتوضع بالثاني، صح بواحد من عدهن، واحد من عدهن اللي هو يمكن أن يكون طاهر.
إذا صح الوضوء صلاة صحيحة.
لا ما هو نجس بالثاني.
أحسن.
ما نعرف
يعني. لا فإذا الكلام وين في التنجس؟ المشهور شنو قال؟ نجس بالتنجس. جبته بناء على استصحاب النجاسة، وعندك عندك علم إجمالي بالنجاسة وما عندك علم إجمالي بالنجاسة، وعندك علم إجمالي بالطهارة وما عندك علم إجمالي بالطهارة. تدري إن يدك كانت طاهرة في زمن ما. فتساقط عن رأي المشهور. شيخ الأخوان ما جاء استصحاب الطهارة لأنه مشهور التاريخ. قال. وين وصلنا؟
أجاب
الشيخ القرآتاني. خلوا هذا حتى ما انتهى، صلوا على محمد وعلى محمد.